بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك والمتجدد في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، واللقاء مع محاضرنا لهذه الليلة الدكتور زيد العمر. ومن عجائب الصدف المقدرة أنه كان لنا لقاء في هذه الثلاثية المباركة مع فضيلة الدكتور العام الماضي وقريبا من هذا الوقت، وكان الحديث حول الحصار المضروب على أهل غزة، وكان قبيل الحج، وهذا هو اللقاء الثاني مع فضيلة الدكتور زيد العمر. لقاؤنا الليلة سيكون عن المسجد الأقصى إلى أين؟ المسجد الأقصى إلى أين؟ ومحاضرنا وضيفنا لهذه الليلة هو الدكتور زيد العمر، المؤهلات العلمية بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام، والماجستير في الدراسات القرآنية أيضا من جامعة الإمام، والدكتوراه أيضا في الدراسات القرآنية من جامعة الإمام. السلم الوظيفي لمحاضرنا لهذه الليلة: عمل محاضرا في بتعليم اللغة بإندونيسيا، ثم بعد ذلك محاضرا بكلية أصول الدين، ثم أستاذ مساعد في جامعة الإمام، ثم أستاذ مساعد في كلية الشريعة برأس الخيمة، ثم أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، وأستاذ مشارك في جامعة الملك سعود، وأستاذ مشارك في جامعة الملك سعود قسم الدراسات القرآنية. المؤهلات التفسير، المؤلفات لمحاضرنا وضيفنا هذه الليلة: له كتاب في التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، وله الرعاية السعودية للأقليات الإسلامية في عهد خادم الحرمين، وله أيضا كتاب بعنوان المعين على فهم الجزء الثلاثين وقد ترجم إلى 7 لغات، والمعين على فهم سورتي الفرقان والمؤمنين، وأيضا الخميني والوجه الآخر في الكتاب والسنة، وكتب كثيرة أخذنا بعضا منها. له عضويات في كثير من اللجان، منها عضو مجلس قسم الثقافة الإسلامية كلية التربية جامعة الملك سعود، مقرر لجنة التقويم والاعتماد الأكاديمي جامعة الملك سعود، مقرر لجنة القرآن الكريم للدراسات العليا، عضو لجنة مسار التفسير، وعضويات أخر ذكرنا بعضا منها. الإشراف على نشاط في الندوة العالمية للشباب الإسلامي المتعلق بفلسطين. الأنشطة: مشاركة في مسابقة الأمير سلطان العالمية لتحفيظ القرآن، مشاركة في برامج تقويم مدرسي العلوم الشرعية بمجلس التعاون لدول الخليج، مشاركة في وفود الندوة العالمية التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي في أوروبا وأمريكا وغيرها. نرحب بكم ونرحب بالدكتور زيد العمر، ونشكر له تلبية الدعوة، ونرحب في هذا اللقاء بالدكتور محمد الهرفي، والذي حضر لأول مرة لهذا اللقاء، والدكتور سعد العتيبي، وأخينا الشيخ أنس العقيل، والفريق عبد العزيز هنيدي، والدكتور سعيد الزهراني. ونرحب بكم جميعا، فنترك الآن المجال لمحاضرنا ليتحدث عن هذه القضية، وهي قضية الساعة، وهل ستكون هي الانتفاضة الرابعة أم لا. نترك الآن المجال لمحاضرنا.
الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام الله عليكم. شكر الله لكم حضوركم وعنايتكم بهذا الموضوع الحيوي، كما أشكر صاحب هذه الأمسية على دعوته، وأخص بالذكر الأخ عبد الله الراشد على متابعته لهذه الأمسيات، وأغبطه على حصول على هذه المعلومات. لا أدري من أين حصل عليها، لأن أنا نسيت بعضها أصلا التي استعرضها علينا، جزاه الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، تناقلت وسائل الإعلام منذ ما يقرب من 10 أيام أخبار المسجد الأقصى، وتحدثت عن خبر يعد خبرا يسيرا إذا ما قيس بما سبقه، وهو حصار اليهود للمسجد الأقصى ومحاولة إخراج المعتكفين فيه. وقد يتوهم بعض الناس أن هذا الحدث حدث بكر لا سابق له، وقد يظن بعض الناس أيضا أن اليهود بعيدون عن مساس المسجد الأقصى، إلا أن هذه الحادثة منذ سنوات طويلة حصلت. أود أن أدخل مباشرة بتفنيد هذا التوهم العظيم، فأقول بشيء من الأرقام السريعة: بدأ اليهود بتغيير معالم المسجد الأقصى في 9 حزيران 1967، بعد 4 أيام فقط من بداية الحرب، حين هدموا حي المغاربة بأكمله واستولوا على باب المغاربة وصار تحت سيطرتهم، وأنشأوا في المنطقة ما يسمى بحائط المبكى. منذ 1967 بدأ اليهود بتخريب وتغيير معالم المسجد الأقصى. وحتى أختصر عليكم أعرض لكم ما يلي بإيجاز الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى وفي القدس عام 2009. سأذكر التواريخ دون الخوض في التفصيلات. 2/1/2009 اعتدى اليهود على المصلين. 2/1/2009 أغلقت مدينة القدس وأبواب المسجد. 9/1 عززت اليهود وجودهم في المنطقة. 16/1 حصل كذا، منعت اليهود دخول المصلين تحت سن 45. 23/1 حاصرت إسرائيل المسجد. 23/1 قمعت اليهود مسيرة حول المسجد. 30/1 حصل كذا. 2/1/2009 أصيب عدد من الطلاب وكذا. 2/2/2009 حصل كذا وكذا. 2/3/5/2 6/2/2009 8/2/2009 10/2/2009 أيضا 10/2/10/2 11/2. في اليوم الواحد كان تحدث 4 أو 5 حوادث حول المسجد الأقصى. 14/2/15/2/16/2/19/2/2009 20/2/2020/2/2022 في يوم واحد، في يوم 20/2/2009 حصلت 4 حوادث حول المسجد الأقصى: اعتداءات ومحاولة اقتحام واعتداء على مصلين. 22 وهكذا أيها الإخوة إلى أن نصل إلى آخر عندي 11/6/2009. هذا هو الموجود عندي. ما من يوم يمر في عام 2009 إلى يومنا هذا إلا ويشهد مجموعة اعتداءات على المسجد الأقصى. هذه صرخة لابد أن نسمعها جميعا حتى لا يتوهم وتوهم فعلا أن هذا أول مرة يحصل. وتجرأ اليهود، ما حصل قبل 10 أيام إذا قيس بما سبقه لا يساوي شيئا. المسجد الأقصى يا إخوان مساحته 144,000 متر مربع، 144 دنم، والدنم 1,000 متر مربع. هذه معلومة مهمة. المسجد الأقصى كبير، هذه المساحة الكبيرة تضم مجموعة من المساجد والمصليات وتضم مجموعة من المدارس أيضا. ولهذا الذين يتكلمون عن هذه المسألة أحيانا بعاطفة ودون ما علم يقولون لا ينبغي التركيز على قبة الصخرة في الصور والحديث حتى لا تصرف الأنظار والانتباه عن المسجد. المسجد ليس محصورا لا في قبة الصخرة ولا في المسجد الذي يصلون فيه الآن ولا بالمسجد المروان الذي هو تحت، إنما هي مساحة كما قلنا لكم الذي يطلق عليها المسجد الأقصى مساحة كبيرة جدا فيها مجموعة من المصليات والمساجد والزوايا كما كانوا يسمونها ومراكز تحفيظ القرآن الكريم. هذه المساحة كما أشرت قبل قليل منذ 67 إلى اليوم لا يمر يوم إلا وقد تعرضت إلى اعتداء وتغيير معالم. يوجد الآن في هذه المنطقة التي ذكرتها وأسفلها 61 كنيس يهودي للعبادة، 61 كنيس. لو كان المجال مفتوح كان عرضناها عن طريق الجهاز ورأينا هذه المراكز، لكن اليهود يطمعون في نفس المسجد. الحفريات الموجودة تحت المسجد الآن 22 حفرية، مجموعة من الأنفاق طولها ما بين 25 متر إلى 300 متر وبعضها يصل إلى 400 متر تحت المسجد. 22 نفق وحفرية تحت المسجد الآن. أما الإشراف على المسجد، الإشراف الإداري ما زال إلى يومنا هذا إلى الحكومة الأردنية، ولكن بدون سيادة، فقط يدفعون رواتب الموظفين. وقد حاولت مصر في زمن السادات وزمن أيضا حسني مبارك أن يرفع علم إحدى الدول العربية على الأقصى، وآخر ما اقترحت مصر أن يرفع على الأقصى علم أخضر خالص، قطعة خضراء، للإشارة إلى أن هذه المنطقة يعني ليست تحت السيادة الإسرائيلية. فكان جواب مناحم بيغن الذي أجرى اتفاقية كامب ديفيد مع السادات، قال له لا يوجد أحد في إسرائيل، لا يوجد أحد في إسرائيل يتصور سيادتين على مدينة واحدة، ولا يوجد أحد في إسرائيل أيضا يتصور أن القدس تصبح مدينتين. الاعتقاد السائد عند اليهود جميعا أن القدس مدينة واحدة تحت سيادة واحدة. هذا الذي الحقيقة الحاصل منذ أن احتلت فلسطين وبقية فلسطين بتعبير أصح. إذن يا إخوان، من يعتقد أن الذي حصل قبل أيام في فلسطين هو بداية الاعتداء على الأقصى يجب أن يغير معلوماته. ما حصل في فلسطين قبل أيام يمثل الصفحات الأخيرة في الاعتداءات وفي السعي إلى السيطرة على المسجد الأقصى. نحن في آخر المخطط، بقيت خطوات يسيرة وتنتهي العملية. أما بالنسبة لسكان القدس، لما دخلت إسرائيل على احتلت القدس كان سكان منطقة القدس وضواحيها قرابة 320 ألف نسمة. المخطط الآن خلال 10 سنوات قادمة سيصبح سكان القدس من العرب من 70 إلى 80 ألف فقط. من 320 يوم أن دخلت إسرائيل سنة 67، الأصل الزيادة 320 ألف خلال 40 سنة صيروا هذول تقريبا مليون. الآن من 70 إلى 80 ألف فقط. في هذه الفترة سيصبح سكان منطقة القدس من اليهود مليون يهودي. هذه الحركة التي حصلت، التي رأيناها، موضوع اعتصام مجموعة من الشباب قرابة 300 شخص في الأقصى، أيضا قد يتوهم بعض الناس أنها تحدث لأول مرة. اسمحوا لي أن أقول لكم، منذ سنة 67 إلى اليوم على مدى 40 سنة وهناك مجموعة من المرابطين في المسجد الأقصى لا يتركونه ليلا أو نهارا، يتناوبون على البقاء فيه، يتركون أعمالهم، ومنهم من ترك دراسته وترك وظيفته ورابط في المسجد 24 ساعة. هؤلاء موجودون في المسجد، لكن اللي حصل أن اليهود هذه المرة أرادوا أن يخرجوهم تسلطت الأضواء عليهم، ولهم موجودون من 40 سنة. وعدد منهم من سكان فلسطين سنة 48. منذ أكثر من 10 سنوات إلى اليوم يوميا تخرج 40 حافلة، في كل حافلة 50 راكب، تخرج من فلسطين 48 لصلاة الفجر
في المسجد الأقصى. هناك خيمة اعتصام أقيمت سنة 2007 بجانب المسجد الأقصى. منذ 2007 إلى اليوم وفيها إفطار صائمين كل يوم خميس، لم تنقطع هذه العادة من 2007 إلى اليوم. هناك وجود لأهل فلسطين. طبعا من إجراءات اليهود، يستطيع الآن المسلم المقيم في استراليا أن يخرج من استراليا إلى القدس فيصلي ويدخل المسجد الأقصى، ولا يستطيع ابن جنين ونابلس التي تبعد 20 كيلو عن القدس أن يدخلها. مضى على بعض سكان فلسطين المدن المحيطة بالأقصى من مثل القدس ونابلس وطول كرب ورام الله والخليل، مضى عليهم 15 سنة ما دخلوا القدس، ممنوع دخول القدس عليهم، ولا يسمح الآن لدخول القدس إلا لسكانها الذين يحملون البطاقة الإسرائيلية. بالمناسبة سكان القدس الآن العرب يعاملون معاملة اليهود سكان تل أبيب، والعجوز الفلسطينية المقيمة في القدس وضواحيها تأخذ من الضمان الاجتماعي كما تأخذ العجوز الإسرائيلية المقيمة في تل أبيب وحيفا ويافا، يعاملون معاملة اليهود. يعني تذكرون صدر قرار بضم بتوحيد القدس إلى مدينة واحدة، والانتخابات الأخيرة التي جرت في فلسطين من فكر أن يشارك فيها تسحب منه بطاقة الإقامة. العدد هذا الذي ذكرناه قبل قليل من 320 ألف تحول إلى تقريبا 80 ألف، هذا ضمن إجراءات في غاية المكر والخبث. الذي لا يجدد بطاقته يخرج من القدس. تجديد البطاقة، أنا أعطيكم فقط لمحة يسيرة، تجديد البطاقة يذهب قبل شهرين المقدسي إلى تجديد بطاقته الهوية، فتطلب منه معلومات وإجراءات. هذه الإجراءات يستمر المقدسي في السعي إلى توفيرها أكثر من شهرين، فحين ينتهي منها تكون البطاقة قد انتهت مدتها أو بقي على مدتها أسبوع، فيرفضون تجديدها، يقولون البطاقة انتهت ما تقدمت فيها ولا تجدد، فيسقط حقه في الإقامة في فلسطين. أما هدم البيوت، فاليهود أيها الإخوة هدموا حول فلسطين ما يقرب، حول المسجد الأقصى ما يقرب من 10 أحياء. هدموا حي البستان وحي العباسية وحي رأس خميس وحي منطقة السهل وحي العيسوية وحي الشيخ جراح وحي الطور وحي المغاربة. كل هذه الأحياء هدمت الآن حول المسجد الأقصى، أحياء بأكملها، من أجل إقامة منتزهات، إقامة مكتبات، إقامة أحياء سكنية لليهود، وهذا هو المخطط لتفريغ المنطقة. المسجد الأقصى الآن كما قلت لكم قبل قليل تقريبا تحته صار فراغا. يمكن القول أن المسجد الأقصى معلق على الهواء، 62 كنيس، 22 نفق يذهبون شرقا وغربا، بدأت تظهر فيه التصدعات الآن. الخبراء يقولون لو أن طائرة اخترقت حاجز الصوت فوق الأقصى سوف يتشقق من كل جوانبه، لأنه الآن كما قلنا أسفل فراغ. وهذا الحقيقة هو المخطط القادم، المخطط القادم الذي تتحدث عنه بعض التسريبات اليهودية المقصودة، أن طائرة تمر فوقه فيتصدع، حين يتصدع ستقوم السلطة الإسرائيلية بمنع الدخول إليه حفاظا على أرواح المصلين، وتمنع الصلاة فيه إلى أن يرمم، ثم لن يرمم ثم يهجر المسجد. المخطط الحالي الآن، حركة اليهود الأخيرة هذه يراد منها الاستيلاء على قطعة ملاصقة للمسجد الأقصى لتحويلها إلى مصلى كنيس لهم. أنا ذكرت هناك 61 كنيس يهودي، هذه كلها تحت المسجد الأقصى. هم قاموا بحفريات تحت المسجد بحثا عن الهيكل، لم يجدوا شيئا، فحولوا هذه المناطق إلى كنائس لهم، معابد، حولوه إلى مدارس لتدريس التوراة، وحولوها كذلك إلى مكتبات تحفظ التراث اليهودي كما يقولون. هذا الذي يصنعه اليهود الآن نجح يا إخوان في المسجد الإبراهيمي في الخليل. المسلمون قاوموا في المسجد الإبراهيمي مقاومة شديدة، لكن أخيرا عجزوا واستسلموا. المسجد الإبراهيمي الآن مقسوم قسمين، 60% منه مع اليهود، و40% مع المسلمين. وال40% التي مع المسلمين يضايقون فيها ولا يتمكنون من أداء الصلاة على الوجه المطلوب. هذا في المسجد الإبراهيمي، هذا المخطط للمسجد الأقصى. قد يظن بعض الناس أن كل الذي يصنعه اليهود في الأقصى هو من منطلق ديني. اليهود أنفسهم يقولون عدد النسبة المتدينين في الشعب اليهودي لا تتعدى 10%. دراسات يهودية قامت بها جامعات إسرائيلية قالت نسبة المتدينين بين الشعب اليهودي 10% فقط، ولكن 100% من اليهود متفقون على بقاء السيطرة على القدس وعلى الأقصى، لأن هذا المكان بالنسبة لهم رمز، يعطيهم أيها الإخوة هذا الرمز شرعية البقاء واحتلال فلسطين كلها بحجة البحث عن الهيكل المزعوم. ولهذا في جميع الاتفاقيات التي حصلت بين العرب وإسرائيل كانت مسألة القدس ترحل إلى إشعار آخر، ترحيل إلى إشعار آخر بالنسبة لليهود أنها خارج دائرة المفاوضات، لكن يستعملون الآن في الوقت الحاضر هذا التعبير. محادثات اتفاقية كامب ديفيد قالت ترحل مسألة القدس إلى شعار آخر، إلى وقت آخر. اتفاقية الأردن أيضا مع إسرائيل نصت على هذا الأمر، ترحل مسألة القدس. مباحثات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل أيضا نصت على ترحل مسألة القدس. والقصد كما قلنا لكم موضوع ترحيلها يعني أنها خارج دائرة البحث. ويبدو لي أن السلطة الفلسطينية وحتى كأن الدول كثير من الدول العربية أيقنت أن إسرائيل لا يمكن أن تفاوض على موضوع القدس إطلاقا. وغاية الذي كان يطمع فيه السلطة الفلسطينية أن يسمح لها بإدارة الشؤون المدنية للمسجد الأقصى. الذي حصل قبل 10 أيام نسف هذه الأحلام حين تدخل اليهود الآن تدخلا مباشرا في إدارة المسجد. وللعلم هناك كاميرات مراقبة موجودة في كل أنحاء المسجد الأقصى بمساحة التي تكلمنا عنها والتي تساوي 140 دونم، مراقبة كاملة لكل ما يحصل في المسجد. حتى الإدارة المدنية، إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين والمياه وما هذه الأمور اليومية، حتى هذه لن يطمع بها، لن تنالها السلطة الفلسطينية، لأن الموضوع كما قلنا لكم رمز. ويبدو لي والله أعلم أن هناك اتفاقا ضمنيا، بل هناك ارتياحا من قبل الدول الأوروبية وهي ترى اليهود يصنعون ما يصنعون في المسجد الأقصى، وهم يستحضرون ويستذكرون ما صنعه صلاح الدين رحمة الله عليه حين أخرج الصليبيين. فكأن اليهود الآن يقدمون للغرب ما عجز الغرب عن المحافظة عليه خلال الحروب الصليبية. فما يحصل في المسجد الأقصى أيها الإخوة هو خطوات أخيرة، وما يحصل في المسجد الأقصى الآن واحد على مئة مما حصل خلال 40 سنة ماضية. ولكن الذي يبدو لي والله أعلم أن الخطوة الأخيرة هذه خطوة إعلامية لا أكثر ولا أقل لجس نبض العالم العربي. ويبدو لي أن الرسالة التي أرسلها العالم العربي والإسلامي إلى إسرائيل كانت رسالة مشجعة جدا لليهود، أن يمكن أنتم أن تستمروا فيما تصنعون، لأن ردود الأفعال كانت خافتة وكانت خجولة وكانت ضعيفة لا ترقى إلى مستوى الحدث. أكتفي بهذا القدر وأشكر لكم حسن استماعكم، ونفتح المجال للأخوة لإبداء ما عندهم من آراء ومداخلات، وأسأل الله تعالى أن يحفظ المسجد الأقصى وأن يرده إلى أهله عزيزا سليما من كل سوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لي،
الله يكرمك، الله يحفظك، شكر الله لك، الله يجزيك.
شكر الله لفضيلة الدكتور زين العمر على هذا الحديث عن واقع المسجد الأقصى من بدايته إلى هذا اليوم. وكما رحبنا في البداية ببعض الضيوف الذين حضروا هذا اللقاء، أيضا نرحب بكم جميعا، ونرحب بالدكتور أحمد تمراز والدكتور محمود عمار والدكتور حيدر البدراني والمهندس سامة الفراء، رحبنا به في البداية، والدكتور والأستاذ محمد بن شلال الحناحنة والشيخ فهد الباز، والترحيب حقيقة للجميع. عموما نبدأ، وقد تكون المداخلات والأسئلة اليوم يعني كثيرة، لكن نبدأ بالدكتور محمد الهرفي ليداخل في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواقع أن الحديث عن المسجد الأقصى يعني له بداية وقد تكون نهايته طويلة جدا، لأن المسجد الأقصى يعني ليس للفلسطينيين وحدهم، ولكنه لكل مسلم على وجه الأرض. يعني أتفق مع أخي الكريم على أن قضية المسجد الأقصى بالنسبة لليهود هي قضية رمز، وحتى لا أطيل أتفق معه على أن تخليص المسجد الأقصى بما يعرف بالمفاوضات السياسية لا أثر له كما أعتقد، وبالتالي ليس هناك من حل عند المسلمين إلا الجهاد. قد يعني بعض الناس عندما يرى الوضع السياسي الآن، يعني وضع العرب الضعيف، مساعدة الأمريكان الكاملة للصهاينة في إبقائهم في المسجد الأقصى، ولعل مساعدة الأمريكان أيضا هي من منطلق ديني كما أعرف، أن الأمريكان ينتظرون خروج المسيح عليه السلام، وهم يعتقدون أن المسيح لن يخرج إلا إذا تجمع الصهاينة كلهم في فلسطين، وبالتالي سيخرج المسيح ليقتلهم جميعا. نحن يعني لنا رأي آخر في هذا على أي حال، لكنني أريد أن أطمئن، يمكن أخي الكريم ذكر قضية صلاح الدين، وأنا لي دراسة طويلة في شأن الجهاد في الحروب الصليبية، لعلها تطمئن الناس أن المسجد الأقصى بقي تحت الاحتلال حوالي 90 عاما، ثم أنقذه الله عز وجل بالمسلمين المخلصين. لكن هذا الإنقاذ بدأ بعملية توحيد المسلمين، بدأ صلاح الدين توحد المصريين والشاميين، ثم بدأ بالتحرك، لم يتحرك إلى بعد أن اطمأن إلى أن هناك جبهة قوية يمكن أن يتحرك من خلالها. نحن إن أردنا أن نقوم بشيء ذو فائدة فلا بد أن ننطلق من نفس المنطلقات، لا بد أن نتوحد أولا. للأسف قضية الوحدة الآن، يعني تحدثت بعد العصر حوالي 1:30 عن الوضع الفلسطيني في قناة المستقلة، يعني وضع مؤسف جدا للأسف الشديد. يعني ليس العرب وحدهم مختلفون، لكن الفلسطينيين أيضا مختلفين، وكل يتهم الآخر بأشياء يعني يندى لها الجبين. لكن كل هذا أنا أعتقد أنه إلى زوال، لأن الحق هو الذي سيبقى في النهاية، لن يبقى إلا الحق مهما رأينا هذه الظلمات يعني مستشرية في سمائنا، فلا بد أن تنجلي في يوم ما، ولا بد أن نعود أنفسنا على أن نعمل. إذا لم نستطع لابد أن ننقل هذه القناعات إلى أبنائنا. يعني نتمنى أن يتحرر الأقصى في وجودنا وأن نراه، لكن إن لم يحصل فلابد أن أبنائنا أن يقوموا بهذا الدور. اليوم نسمع تصريحات أن المسجد الأقصى لابد أن يهدم وأن تنتقل حجارته إلى مكة المكرمة، هذه تصريحات سمعتها اليوم. ثم زاد آخر قال مع المسجد الأقصى كل المساجد الموجودة في القدس يجب أن تهدم حجرا حجرا، وإذا كان المسلمين يعني بعض الحاخامات الصهاينة إذا كان العملية أنتم حريصين على مساجدكم أحجارها كلها نعطيها نحطها في مكة وأنتم تصرفوا كما تشاءون. أيضا نعرف أن مكة المكرمة أيضا هددت بالقصف، إذن القضية يعني قضية متشابكة. لكن كل هذا أرجع إلى القول يعني أن المسلمين إذا توحدوا فلن يكون هناك ما نخشاه بإذن الله عز وجل. يعني أول مرة طبعا أنا أعرف أن هناك يعني أسمع دائما من الشيخ رائد صلاح وسواء لأن هناك حفريات كبيرة جدا تحت الأقصى، لكن لعلي استفدت الليلة أنه في 61 كنيس تحت المسجد الأقصى، وهذا أيضا يمثل يعني قمة الخطورة أن المسجد يعني قد يكون على وشك الانهيار. وإسرائيل ستستمر في يعني قناعاتها أن المسجد الأقصى لها وأن القدس لها، وستبقى على هذه الاستمرارية إلى أن تجد يعني من يردعها بشكل جازم وبشكل حاسم. يعني أنا أؤكد هنا على دور المسلمين، يعني ما الذي يمكن أن نعمله؟ عندي قناعة دائما بسؤال يعني ما الذي يمكن أن أفعله أنا المتكلم محمد الهرفي، بدل ما نضع المسؤولية عايمة يعني دور الناس ودور المسلمين ودور الشعوب، يجب أن نؤمن ما هو الشيء الذي أستطيع أن أفعله أنا الآن. المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يسألنا بيسألنا لوحدي، ما راح يجيب معي آخرين يقول أنتم سويتوا كمجموعة. يعني ما هو السؤال الذي أو الإجابة التي يعني أستطيع أن أعدها للإجابة، ما الذي فعلت في سبيل المسجد الأقصى؟ إذا أمن كل واحد ما الذي يستطيع أن يفعله بحسب مقدرته، إن كان يستطيع أن يتكلم أن يكتب أن يساعد إلى آخره. أنا أعتقد عندما توجد في أنفسنا هذه القناعة نستطيع أن نقدم عملا جيدا. أما عندما نكتفي بالكلام والتلاوم وإعطاء وحمل المسؤولية على الآخرين سنبقى ضعفاء. أمامنا فرص كثيرة يجب أن نضيعها. نعرف أن عالمنا العربي قوي جدا، عندنا إمكانات مادية ومعنوية وعسكرية إلى آخره، وأنا أجزم كل الأخوان الفلسطينيين أكثر مني أن دولة واحدة أو نصف دولة أو ربع دولة تستطيع أن تنتصر على إسرائيل. يعني أمامنا تجربة حماس في غزة وأمامنا تجربة حزب الله في لبنان، يعني هذه مجرد أحزاب ومجرد ناس ضعفاء ومحاصرين استطاع أن يقاوموا، لكن العرب عندما دخلوا مجتمعين في 67 انهزموا جميعا. هل نقول بأنه مثلا حزب الله ولا حركة حماس أقوى من العرب جميعا؟ لا، لكن هنا إرادة تصميم، نحن نريد أن نقاتل ونريد أن نقاوم. عندما توجد هذه الإرادة أنا مقتنع تماما أن إسرائيل ستنهزم بسهولة. علينا أن نوجد في أنفسنا هذه القناعة، أن نعمل عليها، أن نربي أبناءنا عليها، وسننتصر بإذن الله عز وجل. والشكر لكم جميعا.
جزاك الله خير.
شكرا للدكتور محمد الهرفي على هذه المداخلة وتلبية الدعوة وحضور هذه ثلاثية الأمير أحمد مدر السديري. وللعلم يا أخوة أقيم لقاء هنا قبل رمضان المبارك، وكان المتحدث الدكتور سمير سعيد، وعرض عن طريق البروجيكتور هذه الأنفاق الموجودة تحت المسجد الأقصى وهذه الكنائس الموجودة تحت المسجد، وكان عرضا مرئيا. وما هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات إلا تكملة لما تم عرضه سابقا، وهذا إن دل على اهتمام الأمير بهذه القضية، قضية المسلمين، فهو حريص على هذا الجانب. سيكون هناك يا أخوان إعلان، وقد وصلتكم الإعلانات، يوم الأحد القادم في أحدية الرشيد لقاء مع الدكتور محمد بن سعود العصيمي حول الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد السعودي. من أراد المكان وصف فيوجد وصف للمكان، والدعوة لكم جميعا. المداخلة الثانية للفريق عبد العزيز هنيدي، ثم بعده الدكتور سعد بن مطر العتيبي لعله يستعد لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأشكره وأصلي على محمد صلى الله عليه وسلم قائد المعلم الأول. الحقيقة شكرا لسعادة المحاضر، وشكرا أيضا طبعا لصاحب هذا المنتدى الأمير أحمد بندر السديري جزاه الله خير على الاهتمام، وخاصة احنا في هذا الواقع اللي احنا نشاهده ونسمعه ونتعلم. وحقيقة زي ما تفضل حقيقة دكتور هرفي أساس أنه يا أزمة اشتدي حتى تنحل. يعني علميا أنه إذا الشيء الباطل استمر استمر ومشي يقف في طريق مسدود تماما ثم يعود إلى الخلف. وأنا أتصوري فعلا يعني زي ما فهو هذا الشيء طيب. طبعا المسألة يبغى لها عمل ويبغى لها يعني أنا أقول ننتظر، لكن أتصور أقل ما يمكن نسوي إحنا إذا ما نستطيع نسوي شيء على قد ندعو الله تعالى أن ينصر الإسلام المسلمين. ولكن حقيقة يعني اللي يحس باللي ساير في العالم الإسلامي من آلام ومن هذا اللي في العراق واللي في أفغانستان واللي في الصومال واللي في اليمن يعني وفي الباكستان يعني آلام وكذا، لكن فرج الله قريب. ولا شك الحقيقة أنه دولتنا جزاها الله خير حريصة على هذه الأمور وفي يعني تحركات وكذا، ولكن أنا متأكد الأمور حتزداد وتطلع أكثر. لكن علينا على الأقل اللي ما يستطيع يعمل حاجة يدعو الله تعالى، لأن الدعاء مخ العبادة. شكرا والسلام عليكم.
جزاك الله خير.
شكر الله لمعالي الفريق عبد العزيز الهنيدي على هذه المداخلة وتلبية الدعوة. الدكتور سعد بن مطر العتيبي له إضافة ومداخلة، ثم الدكتور محمود عمار لعله أيضا يستعد لذلك. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة نشكر الأمير على هذه العناية بهذه الموضوعات المهمة في هذه الثلاثية. قضية المسجد الأقصى قضية لكل المسلمين، بل فلسطين كلها هي للمسلمين أصلا. لفت انتباهي في كلام الدكتور زيد حفظه الله مسألة يعني 40 عام والمسلمون يعتكفون في المسجد الأقصى على مدار 24 ساعة. هذه جهود شعبية الحقيقة ليست سهلة، يعني لم ينخدع هؤلاء ولم يجروا خلف السراب ولا يهتموا بقضايا المفاوضات ولا بكل ما يجري على الناحية السياسية. كان جهدهم جهد عملي واقعي، يعني كان فعلا وقفوا وقفة مشرفة بقدر ما يستطيعون وبقدر إمكاناتهم في يعني المحافظة على المسجد الأقصى الذي هو يعني أصل القضية والرمز، سواء كان بالنسبة لليهود أو الحق المستلب بالنسبة للمسلمين. هناك قضايا كثيرة ولله الحمد مرت خلال تاريخ الاحتلال في قضية صحوة الشعوب والناس في داخل فلسطين. يعني كان الدين يسب قبل تقريبا ما يقارب 25 عاما فقط في غزة، الآن لا يوجد مثل هذا الأمر. لم يكن هناك عناية بالقرآن الكريم، الآن خرج ما يقارب 27 ألف حافظ وحافظة في قطاع غزة فقط، فكيف بالضفة وفلسطين 48 وغيرها. هناك وقفة كبيرة ومشرفة جدا لعلماء المسلمين على مر تاريخ القضية فيما يتعلق بتحريم التطبيع مع الصهاينة والتعاون معهم وتجريم بيعهم الأراضي والممتلكات. أتذكر الحقيقة في هذا الصدد التربية التي نشأ عليها الجيل الذي يحافظ على المسجد الأقصى الآن بكل ما يملك. خرج في إحدى القنوات ذات مرة رجل ويعني يتحدث عن مسألة كيف عرض عليه موضوع أن يبيع أرضه لليهود ويدفعون لهم مبالغ مغرية جدا في مساحات قليلة، يعني 70 متر ممكن يكون الإغراء فيها بأكثر من 200 ألف دينار. هذا الرقم يعتبر رقم كبير جدا بالنسبة لأناس ضيقت عليهم الحال. أحدهم لما عرض له قال لن أوافق على بيع شيء من هذه الأرض لأن لي فيها شركاء، فإذا وافق الشركاء سوف يعني لن أمانع في بيعها. فقالوا له لا مانع نعطيك ونعطي الشركاء. قال شركائي مليار مسلم، فإذا أتيتوني بموافقة من مليار مسلم فأنا أبيعكم هذه الأرض. الحقيقة هذا صمود يعني ليس عاديا، أن يخرج في خيمة ويقبل أن يبقى في الخيمة وداره قد سلتلت أبوابها بالحديد لكنه لا يريد حتى أن يبتعد عنها. صمود لا حدود له في هذا الشعب القوي الذي ابتلى الله عز وجل به اليهود كما ابتلى اليهود ابتلاه باليهود، لكن فعلا لا زال اليهود أمام قوم جبارين بحمد الله سبحانه وتعالى. هناك محاولات كثيرة جدا للتهوين من قضية المسلمين في فلسطين ومحاولة حصرها في الفلسطينيين ثم حصرها في
فلسطيني 67 ثم حصرها أيضا في غزة، وكأن القضية يعني محاولة إخراج القضية في غير صورتها الحقيقية. ما ذكر الدكتور محمد حفظه الله مسألة يعني ما قام به الصليبيون من احتلال المسجد الأقصى ومصابرة المسلمين وإعدادهم للأجيال التي حررت المسجد الأقصى 90 عاما، لكنها لم تكن يعني لم تكن تاريخا طويلا إذا قسناها بتاريخ الدول والأمم. المشكلة أحيانا ربما يصاب الإنسان باليأس لأنه يقيس الأشياء بعمره هو، ومثل هذه الأشياء لا تقاس بأعمار الأفراد، بل تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالنصر الكامل. والحقيقة لا شك أن النهاية لن تكون بمعاهدات السلام ولا باتفاقيات ولا غيرها، وإنما كما يقول أحمد شوقي الشاعر المعروف: وترد بالدم بقعة أخذت به ويموت دون عرينه الضرغام. ثم إن المسجد الأقصى هو من المساجد التي بين الله عز وجل فضلها في أمة الإسلام، فليس مسجدا عاديا، وإن كان للمساجد حرمتها، إلا أن هذا المسجد بالذات له فضله وللصلاة فيه فضل. ومع ذلك صدرت حتى فتاوى سياسية بمنع من ليس من أهل فلسطين بالذهاب إليه للصلاة وإن سمح لهم يعني. وهذا الحقيقة حتى تصر الأمة على متابعة شأن المسجد الأقصى وعدم نسيانه. هناك كثير من الأشياء التي تقوم بها الأمة الآن في المدافعة ضد اليهود، سواء في المسجد الأقصى أو غيره، لأن أيضا حرمات المسلمين التي تنتهك في فلسطين ليست أقل شأنا من حرمة المسجد الأقصى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة المسلم والكعبة. فالأعراض التي تنتهك سواء في فلسطين 48 أو حتى ما يقوم به المجرمون ويتحدون فيه في حصار إخواننا في غزة، أو ما تقوم به الجهات الخادمة لليهود في الضفة الغربية، كل هذه أشياء الحقيقة ينبغي أن نسعى في محاولة يعني نصرة إخواننا فيها بكل ما نستطيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يهيئ للمسلمين رشدا من أمرهم، وأن يعجل بتحرير فلسطين بما في ذلك المسجد الأقصى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
هناك إعلان يا أخوان، يوم الجمعة القادم سيكون هناك لقاء في منتدى الجمعة لمعتوق شلبي رحمه الله للدكتور مقداد يالجن بعنوان أسرار نهوض الشعوب والأمم وأسباب سقوطها وهبوطها. المنتدى في حي الرائد جنوب جامعة الملك سعود. هذا للإعلان. الآن ننتقل للدكتور محمود عمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله. شرفت بالدعوة لهذه الأمسية الطيبة، ومن ثم فليس علي من حرج أن أتوجه إلى صاحب هذه الندوة بالشكر الجزيل على أن يضم مجلسه هذا الحشد المبارك من الأساتذة والمفكرين، ومن جانب آخر أن أشكره مرة ثانية على اهتمامه بهذا الموضوع الذي هو ابن الساعة أو ابن اللحظة، وهو شغل ربع سكان الكرة الأرضية: المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين. القدس أيها السادة ليست مجرد مدينة، فالمدن كثيرة وأرض الله واسعة، ولكن القدس رمز للحضارات وبوتقة للفكر وملتقى للإنسانية، ولذا اهتمت بها الأديان جميعا. لكن الدين الخاتم المهيمن على ما سبقه هو الوارث الأصلي لهذه المدينة، ونحن نذكر ما جاء في العهدة العمرية حين تسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة القدس من النصارى القدس، وطلبوا منه ألا يساكنهم فيها اليهود، وقد مضى التاريخ على هذا النحو. سجل ذلك رحالة كثر، مسلمون وغير مسلمين، جاءوا في عصور متعددة وفي أزمنة مختلفة، دونوا مشاهداتهم عن مدينة القدس، ولم يذكروا وجودا للصهاينة فيها على الإطلاق في الفترات القديمة. ومن العبث والسخرية بالعقول أن يقول قبل أيام نتنياهو
هذه أرضنا وأرض أجدادنا والتاريخ يكذبهم، وأن يقف شامير في مدريد سنة 91 عندما بدأت المفاوضات الأولى بين العرب، وعلى مسمع من الدول العربية قاطبة والدول الأوروبية أيضا، وهو يقول: نحن الشعب الوحيد الذي امتد وجوده على هذه الأرض. كثيرا هذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. كثير من الناس يكذبون فتنطلي عليهم الحقيقة، ما يزالون يكررون الكذب حتى يصدقوا أنفسهم. وهكذا صنع اليهود. المسجد الأقصى أيها السادة، في مرة من إحدى الندوات عقبت على محاضرة وقلت للحاضرين: أرثي لكم المسجد، أنعى لكم المسجد الأقصى. المسجد الأقصى يوشك أن يلفظ أنفاسه كمسجد إسلامي، وهو موضع الصراع. ولو عدنا إلى التاريخ سنة 48 والحرب التي دارت بين الدول العربية السبع التي كانت تشكل الجامعة العربية وبين العصابات الصهيونية، نجد كيف أن اليهود توغلوا في الضفة الغربية ووصلوا إلى القدس، والجيوش العربية حافظت على المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، واليهود لحرصهم على القدس اقتحموا الضفة الغربية لأن هدفهم القدس. إنهم يسعون إلى القدس منذ وجدوا، هي محور الصراع ومدار النزاع. القدس محور الصراع ومدار النزاع، ولذا كان هدفهم في الحرب الأولى أن يسيطروا على القدس. ولولا ثلة من الصالحين مثل عبد القادر الحسيني وعبد الله التل وأشباههم الذين ضحوا بأنفسهم لسقطت القدس الشرقية أيضا، لكن سقطت القدس الغربية التي أسسها اليهود وبقيت القدس الشرقية. ومنذ سنة 50 أعلنوا القدس عاصمة لهم، لكن كثير من الدول لم تعترف، أيدهم الكونغرس الأمريكي. وفي 30/7 سنة 1980 أعلنوا توحيد الشطرين لتكون عاصمة لهم. وما تفضل به الأخ الفاضل في حديثه الطيب عن هذه المعلومات، أضيف شيئا محددا. في مباحثات كامب ديفيد الثانية التي جمعت بين باراك رئيس الأركان الإسرائيلي الآن كان رئيسا للوزراء، وبين ياسر عرفات وبين كلينتون، كان يعرض باراك على ياسر عرفات أن يأخذ سطح القدس وأن يترك باطنها، وكان كلينتون يغري ياسر عرفات بالتسليم بذلك، يقول له: وافق على هذا الطلب فإنهم سيقيمون مشاريع كثيرة وستدر عليك السياحة أموالا طائلة. فاستشار الدول العربية وأبوا عليه ذلك، قالوا: لا توافق، تأخذ الأرض والسماء. واليوم يتكشف هذا المخطط في أن يهود أقاموا مدينة كاملة تحت القدس بشوارعها وميادينها وطرقاتها المتعددة. ولذلك قال لنا المحاضر: إن المسجد الأقصى على وشك أن ينهار لأن ما تحته فراغ. وكما تفضل الزملاء، وجود 61 كنيس تحت الأرض، وأن يقام ميدان كبير تحت الأرض أقاموا فيه الهيكل، يقر ذلك ما كانوا يدعون إليه وقد حققوه الآن. إن الذي في رأسهم ينفذونه ولا يترددون، وإن عدوك إذا كان قويا فعل بك ما يشاء ما لم تكن قويا. ومن الجميل قبل يومين أن يصدر برنامج للشاعر العربي أبو القاسم الشابي، نسيت البيت الشعر الذي يقول: ويبقى الحق إذا تعادلت القوى وصادم الإرهاب وتصادم الإرهاب بالإرهاب. القوة تردها القوة، وما لم تأتي قوة. وأنا يعني مع إعجابي الشديد بقول أخي الفاضل الدكتور محمد علي الهرفي، لكن الانتظار إلى المستقبل هذا تخدير للأعصاب، وآخر القول ينقض أوله. فإن ما فعلته حماس تدل على أن الصمود يعطي نتيجة، وما فعلته حزب الله أن يفعل النتيجة. ما بال العرب والمسلمين يصمتون وهذه الأرض بحسب اتفاقيات الأمم المتحدة أرض محتلة، وفي اتفاقية جنيف الرابعة لا يصح للمحتل أن يغير جغرافية أو ديمغرافية الأرض المحتلة والعالم كله صامت. انضموا إلى المحاضر في أن هناك تواطؤا من الدول الأوروبية وسكوتا على ورغبة في هذا الأمر، وإلا فلو اجتمعت لو رفعت شكوى فإن مقتضى الشكوى أن هذه أرض محتلة ولا يصح للمحتل أن يغير ما يحتله، لا من الناحية السكانية ولا من الناحية الجغرافية. لكن اليهود رؤوسهم عنيدة ولن يرد هذا العناد إلا وقوف صامت ووقوف قوي يستطيع أن يردهم. الأشياء في رأسي كثيرة، ودعوى اليهود بالملكية باطل. وأقل شيء في الأمر أن تاريخ المدينة يرجع إلى 5000 سنة، ب3000 سنة قبل الميلاد، وأسسها العرب اليابوسيون. وعهد اليهود بفلسطين إذا صح ادعاؤهم وهم لم يجدوا أثرا في أرض فلسطين يدل على وجودهم فيها على الإطلاق. حفروا الأرض في كل مكان ليبحثوا عن تراثهم، عن وجود قطعة خشب أو فخار تدل على أنهم كانوا في هذه الأرض، لم يجدوا إلا أثرا أموية وبيزنطية. الأرض تنطق باللغة العربية والتاريخ ينطق باللغة العربية وليس لهم وجود. وهؤلاء أدعياء أول عهدهم من أيام موسى. موسى جاء في القرن 13 قبل الميلاد، والجيل الذي كان مع موسى قد قضي عليه في المنفى في التيه. ودخل يوشع سنة 1150 قبل الميلاد إلى فلسطين ولم يقالوا فيها قوما جبارين، ولم يستطع أن يدخلها من الشرق ولكن دخلها عن طريق الأردن، ودخل إلى كنعان في أريحة سنة 1150 يعني قبل القرن وهي مؤسسة من 3000 سنة قبل الميلاد، من 5000 سنة الآن. فكيف يزعمون أن القدس يهودية والقدس تنطق حجارتها وآثارها باللغة العربية؟ معذرة إذا أطلت.
جزاك الله خير.
شكر الله للدكتور محمود عمار هذه المداخلة وهذه التوضيح، وحقيقة طلب المداخلات كثير، ومعنا الأستاذ الشاعر إبراهيم إسماعيل الذي لبى الدعوة لحضر هذا اللقاء، ولا أدري معه قصيدة أم لا، وشاعرنا المعروف جميل الكنعاني، وصحفينا المبدع الأخماز الجعيد أيضا له مداخلة، وشاعرنا شاعر الغلابة محسن القصبي له مداخلة، واللواء سعد العريفي أيضا يطلب دقيقة للمداخلة. فدقيقة تكفي دقيقتين، ما فيش أفضل من 5 دقائق. والدكتور حيدر البدراني يتقدم حتى، فهذه المداخلات لو أخذناها جميعا جزاك الله خير. هذه مجلة الأدب الإسلامي للحديث عن قضية المسلمين جميعا، رائد علي أحمد باكثير رائد قضية فلسطين والقدس في القصة العربية والقدس بين شعراء الشعوب الإسلامية. قبل ما نختم المداخلات قبل العشاء مع اللواء سعد العريفي، وندعوكم جميعا يا أخوة بعد العشاء إلى أيضا إكمال اللقاء، فالقضية هامة تحتاج إلى أيضا أن نكون كما كنا قبل العشاء. بعد العشاء هناك إعلان أيضا لمنتدى الدكتور عبد العزيز العمري، سيقيم يوم الجمعة القادم ويتحدث عن قضية الساعة وهي إنفلونزا الخنازير من منظور علمي، والمتحدث سيكون الأستاذ الدكتور عبد القادر الحيدر، ومنتدى العمري يقع في حي الفلاح قرب جامع التوحيد شمال مدينة الرياض. نختتم في شيء أستاذ مازن ولا جزاك الله. الأستاذ مازن والأستاذ إبراهيم إسماعيل والأستاذ جميل والشاعر محسن والدكتور حيدر سيكونون إن شاء الله بعد العشاء، ومن كان هناك أيضا لديه سؤال وأيضا نستمع لمحاضرنا وتعليقه على هذه المداخلات. نختم هذه المداخلات بدقيقتين للواء سعد العريفي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا وإياكم يستمع القول في اتبع سنة. أنا مسكت الميكروفون ما عاد علي يمكن ربع ساعة، ما هي المشكلة أهم شيئنا. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى الجسيمة وعلى من علينا بهذا اللقاء، وأشكر لصاحب الفضل فضله ومن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. تعودنا في هذا المجلس المبارك دائما نسمع قضايا حيوية ومهمة، وكذلك المقدم وفضيلة الضيف دكتور زيد عمر العيسي جزاه الله خير، الأستاذ الدكتور زيد زميلنا وأخونا الذي له اهتمام كثير جدا بهذه القضية في الندوة العالمية للشباب الإسلامي وكذلك، والحقيقة طرح جيد لعله يثير بعض الأشجان لنتفاعل ونتعاطف مع هذه القضية، مع العلم أن هذه الدولة المباركة دائما بشعبها وحكومتها ما ينصر هذه القضية الإسلامية وبدعم المادي والمعنوي. إن كان لي قول فأقول وبالله التوفيق. أولا، القضية قضية المسلمين عموما منذ أعوام عديدة منذ بدأت القضية وهي قضية الإسلام، لكن للأسف الشديد أن القائمين على القضية حيدوها حتى حصروها بأن رفعوا شعار العلمانية والشعار القومية والشعار الشيوعية لتحرير فلسطين سنوات كثيرة، ولم يرفعوها كقضية إسلامية. لو رفعت شعار الإسلام بتحرير بلد الإسلام لقامت الشعوب الإسلامية كلها معه، لقامت هذه القضية أكثر من 50 أو 55 سنة وترفع الشعارات القومية والعلمانية وكذا لتحيد القضية وتحصر وتغيب الهوية الإسلامية عن القدس وتحرير القدس. عندما أدرك العقلاء من العالم الإسلامي وبالذات من أبناء فلسطين أن القضية قضية إسلامية ولن تحرر هذه القضية كما أخذت بالقوة، لن يستردها إلى القوة والجهاد، وانطلقوا من منطلق التربية الإسلامية التي قام بها أحمد ياسين رحمه الله أن رب هذه الشعوب على حب القرآن والتعلق بالقرآن والتعلق بالسنة وقضايا الجهاد وقضايا تحرير القدس أو تحرير فلسطين عموما، لن نحررها إلا الإسلام. فهنا نشأت هذه النبتة المباركة لتحرير فلسطين، وهي الحركة الإسلامية التي الآن غصة جميع الدول كلها لا تساوي شيئا عند إسرائيل في هذه الثلة المباركة اللي هي الحركة الإسلامية التي الآن غصة في إسرائيل في حلق إسرائيل، وهي التي تربت على الكتاب والسنة وتربت على كتاب الله وتحفيظ وتربية النشء المبارك على القرآن. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وقعدتم عن الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه إلا أن تعودوا إلى ربكم. وهذا هو الواقع، فلن تعود إسرائيل بالمفاوضات كلها، هي هذا كله كلام فاضي. فلذلك الآن ولله الحمد نستبشر ونتفائل، والمؤمن دائما يتفائل، يتفائل بما تحقق هذه الحركة وهذه الآن الانتفاضة وهذه الطفل الفلسطيني الواحد يخوف الدبابة ويخوف أصحابه، نعم والله الطفل الواحد. فلذلك الآن نستبشر خير أن اليهود ولله الحمد أذلاء أمام هذا الشعب الصامد الذي شاهدنا في حصار غزة كيف وقف وكيف قام وكيف تفاعل الناس معه وكيف أدى البطولات. فالحمد لله، لله الحمد والمنة، وهذه نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه سينطبق أنه ستحرر القدس بإذن الله وستحرر فلسطين بإذن الله، ونثق في الله إن تنصر الله نصر. ولكن الأمل في الله سبحانه وتعالى في وثم في أبناء الإسلام أن ينطلقوا من العقيدة ويعودوا إلى ربهم. حقيقة قضية فلسطين وما مرت عليه أعادت الناس بعد أن كانوا بعيدين عن الله، أعادتهم إلى ربهم وعرفوا عدوهم، والآن هم يستعدون لذلك الدور. النقطة الثانية اللي أحب نعقب عليها يا أخواني، الدكتور محمد الهرفي جزاه الله خير وكذلك الدكتور محمود قالوا أن انتصارات حماس وغيرها وقالوا عن حزب الله. أنا أقول حزب الله واليهود عملت وجهان العملة الواحدة. حزب الله هذا الشيعة
أو هذه الرافضة، هل هؤلاء الرافضة؟ هؤلاء حلفاء اليهود، وهم طابور الخامس، وهم الذين يؤلوا اليهود، وهم الذين لم ينتصروا قط، وإنما كانت لعبة. لا والآسف ان تنطلي علينا لعبة اليهود مع حزب اللات وحزب الشيطان، هذا الذي نعتقد انه يحرر فلسطين. بالعكس، هذا الذي هو الذي اجاء بالنكبات والويلات للمسلمين، فلم يقم حزب الله باي دور، بل حزب الله هو الذي شتت المسلمين وهو الذي اقام. نعم، ولم حزب الله هذا هو ضد الإسلام والمسلمين وهو عدونا، كما أن اليهود أعداءنا، فلن يحرر فلسطين حزب الله، لن يحررها إلا أهل المسلمون أهل العقيدة وأهل التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله للواء الدكتور سعد العريفي على ذلك، وإن كان هناك بس مثال قد يكون الدكتور محمد العرفي والدكتور محمود ذكروا نموذج لحزب الله وليس يعني تأييدا لهذا الحزب وغيره. انطلقت في هذا اللقاء المبارك فعاليات إرسال رسائل الجوال، ومعكم الآن نموذج لتعبية أرقام الجوال للتواصل معكم في هذه الثلاثية المباركة. والأمير أحمد بن بندر ستير يدعوكم الآن إلى تناول طعام العشاء. نفع الله بهذا العمل الذي يقوم به وجعله في ميزان حسناته وأصلح له النية والذرية.